بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر حاض، يحيض حيضا. وهو امتلاء الشيء، ومنه حاض الوادي أي سالة. وربما عبر عنه بالسيلان. وأما في الاصطلاح فالحيض دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة في زمن مخصوص، لأيام معدودة، ويدل على أنه دم طبيعة وجبلة قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. والحيض ومسائله لا شك أنها من أعقد مسائل الفقه، والسبب في ذلك يعود لأشياء، من أبرزها اضطراب هذا الخارج، فهو يضطرب باختلاف النساء وباختلاف إيش أعمارهن وباختلاف بيئتهن، فإن البيئة لها تختلف، فالبلاد الباردة نساؤها حيضها ليست كالبلاد الحارة، والبلاد المعتدلة نساؤها بالنسبة للحيض ليس كغيره. الأمر الثاني أن هذا الدم الخارج يتأثر بتغيرات المرأة، يتأثر لو تناولت علاج، يتأثر لو تغير عمرها، يتأثر لو عبثت بأي شيء في نفسها، فتأثره هذا التغير يوجب اضطرابه، فإذا أوجب اضطرابه أوجب إيش تعدد الأحكام في مسائله. الثالث أن هذا الأمر يصيب النساء، ما يصيب كل بني آدم، إنما يصيب جنس الأنثى. ومعلوم أن العلماء أكثرهم من إيش من الرجال، فلا يصيب الرجل، فبعد الرجل عن هذا الأمر كذلك من أسباب إيش كثرة مسائله. فهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت لكم هي من أبرز أسباب كثرة مسائله. وذلك قال الإمام أحمد: مكثت في باب الحيض 9 سنين، وهو يتعلمه وينظر فيه حتى أتقنه ثم أفتى به. لكن في الحقيقة يعني مع كثرة مسائله لو الإنسان ضبطها بضوابط الشرع وجد أنها تقل جدا، وأن أكثر مسائلها تنضبط. لا يكثر فيها باب التعليل، يكثر فيها باب إيش الأثر، فيحل عليه كثير من التفريعات والمشاكل. أهل العلم منهم الحنابلة سبروا النصوص والعوائد للنساء، فضبطوا هذا الباب بالأحكام التي سيذكرها رحمه الله تعالى. قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين. لا حيض يعني المرأة أو البنت إذا رأت الدم قبل 9 سنين لا يعد إيش حيض، بمعنى أنها إيش تصلي، لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصيام. لو كان عندنا بنت وجات قالت أنا عمرها 8 سنوات ونصف، قالت أنا ينزل علي الدم، لا نقول تمتنع الصلاة، على كلام المذهب إن إيش يجب عليها أن تصوم وتصلي ولا يمنعها. قال العلة أو الدليل، قال لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة تحيض قبل ذلك. يعني إيش؟ أنهم استتبعوا وسبروا الأخبار في الناس، ما وجدوا أن امرأة حاضت قبل هذا. قال وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وش معنى فهي امرأة؟ يعني تحيض، لأن التعبير بامرأة أن المرأة التي تحيض. وقال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. رأى جدة عمرها 21 سنة، وإذا قسمتها تجد إيش؟ أنها عند 9 سنين حاضت، لأن عند 9 سنين حاضت تزوجت وأنجبت بنتا وهي عمرها كم؟ 10 سنين. وبنتها هذا لما بلغت 9 سنين الأم كم؟ لا 19 سنة، تزوجت وجابت بنت وعمر البنت 10 سنين، تكون الجدة عمرها أيوه. قال وبعد ولا بعد 50 سنة، يعني إيش؟ ما تراه المرأة من دم بعد 50 لا يعد ذلك إيش؟ حيضا على المذهب. فإذا المرأة بلغت 50 وشهرين ثم رأت الدم يقول هذا ما هو حيض، تصوم وتصلي. لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وهي ما يسمى بالآيسة كما سماها الله عز وجل. واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر. قال ذكره أحمد وعنه، يعني عن الإمام أحمد، إن تكرر بها الدم، إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60. قال وهذا أصح لأنه قد وجد، قاله في الكافي. إذن المشهور من المذهب عند المتأخرين بلوغ 50 ما بعده ليس حيضا، وعن الإمام أحمد رواية إلى 60 بشرط التكرر. طيب قال ولا مع حمل، يعني ما تراه المرأة في حملها من الدم ليس هيش حيضا، بمعنى أنها لا تمتنع عن الصلاة، لأن العبرة كله العبادة، ما هو العبرة الدم، العبادة أن إيش ما تراه لا يمنعها عن الصلاة ولا الصيام. قال فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحيض بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. وأقل الحيض يوم وليلة. العلة والدليل لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. الشرع ما بين القبض، كيف الإنسان يقبض الثمن وكيف أن المشتري يقبض المثمن، ما بينه لأن هذا عائد إلى العرف، الناس يعرفون كيف يقبضونها. الحرز ما بينه لأن حرز كل شيء يختلف. فكذلك إيش أقل الحيض لم يبينه الشرع، قال فيجب رده إلى العادة والعرف. قال وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري وهو من الشافعية كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما لما ذكرناه، يعني من الآثار المتقدمة. وغالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. صححه الترمذي. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما أقل الطهر. الغالب أن الطهر إيش؟ بقية أيام الشهر التي حاضتك، إن كان 6 والشهر تام 24، إن كان 6 والشهر ناقص 23. يقول وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. العلة قال احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، في شهر واحد حاضت 3 حيض. كيف؟ قالت أني حضت أول يوم في الشهر وطهرت في اليوم الثاني وجلست كم؟ 13 يوم. حاضت يوم 14، صار 14 يوم، حاضت يوم 15 وطهرت 13. ها؟
13 يوم.
إيه كم صار؟ 28 يوم. حاضت يوم 29، طهرت يوم 30. هذا إيش؟ حاضت 3 حيض. ولأجل هذا قالوا أقل الطهر 13 يوم. فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية. مثل إيش؟ لما تقول أوكي، لكن ما يكرهون أهل العلم يعني أن يغلب على لسانه الرطانة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يكره رطانة العجم، يعني يتكلم الإنسان بغير العربية. ونسأل الله العافية، الآن الناس يفخر بأنه يجيد غير اللغة العربية، وربما أنه يستعمل يعني المفردات الغير عربية في كثير من كلامه. قال وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر، يعني بإيش؟ 13 يوم. وغالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده في الشرع، ومن النساء من لا تحيض. ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولم تصلي قلنا بلى، رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، رواه أبو داود. حديث صريح في منع الحائض أن تدخل المسجد. ويجي ناس يسوي بحث في جواز دخول المرأة الحائض، هذا والله يا أخواني جرأة على النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أعظم اجتماع وهو حريص صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات الخدور يوم العيد، قال وليعتزلن المصلى. كيف يعتزلن المصلى ثم تقول تجي أنت تقول لا يجوز دخولهن إذا تحفظن؟ هذا ما يا أخوان جرأة، ويظن أن هذا هو الفقه. الفقه أنك تلزم النصوص الواضحة أما المسائل التي فيها استنباط ممكن للإنسان أن يغور فيما يمكن استنباطه، أما نص يأتيك ثم تبحث عن المبررات. وعذر بعض الناس أنه وجد من يرخص فيه أو قال به بعض العلم، الله عز وجل يقول حينما يجمع الناس ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول والله مش قال فلان وش قال، نص واضح. هل الأحوط لدينك أن تلتزم النص ولا تقعد تفتي مثل الفتاوى يعني؟ لكن سبحان الله العظيم الفقه ليس كل أحد يجيده. قال وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائضة إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بي في يدك، رواه الجماعة إلا البخاري. الخمرة، الخمرة مثل الفوطة، مثابة الفوطة، لكن هذا إيش؟ هذا يعني لبث يسير، مجرد أن تأخذ شيء وتخرج أو تجي تجلس تحضر لها محاضرة. قال ويوجب الغسل، يعني أن الحيض يحرم به أشياء ويوجب أشياء، يوجب الغسل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. والبلوغ يعني يوجب البلوغ، تدري أن هذه المرأة بلغت، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها الستر بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، يعني إيش؟ كذلك مما يوجبها الحيض يوجب إيش؟ الكفارة إذا وطئ الرجل امرأته في حيض، وهذا الكفارة على التخير، وهي دينار أو نصفه على التخير، دينار ذهب يعني، ما زينته 4 غرامات وربع، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل ولا يباح بعد انقطاعه، شف بعد انقطاعه ما يباح، يباح أشياء منها، قال ويباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، يعني إيش؟ إذا انقطع يباح فقط الصوم والطلاق واللبث بوضوء في مسجد، هذا الأشياء التي تباح. قال فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله والطلاق، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المانع. قاله في الكافي، عندكم كذا في الكافي ولا قاله الكافي؟ طيب. واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب،
ها ها قاله الكافي عندنا وقد زال هذا المعنى.
ايه قاله في الكافي،
نعم
المعنى، اي نعم. واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنوب، إذن لبث الحائض في المسجد بعد انقطاعه وبعد وضوئها. وانقطاع الدم، متى يحصل انقطاع الدم؟ قال بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني هذا تعرف أنها طاهرة إذا احتشت بما يمنع نزول الماء، نزول الدم، وتخرج هذه القطنة وهي لم تتلوث بالدم. والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيضا، لكن في غير زمن الحيض يكون طهر، لما روى مالك عن علقمة أن عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء مادة سائلة تنزل على هذه القطنة فيرونها فيها، لكنها ليست مع النساء كلهن، مع بعض وبعض ما ينزل من القصة البيضاء. الحاصل أن إذا احتشت وأخرجت هذه القطنة ليس فيها تلوث من دم فهي طاهر. قال نص عليه لقول أم عطية، نعم، قال مالك وأحمد هو ماء يعني القصة البيضاء أبيض يتبع الحيضة، وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، يعني إيش الصفرة والكدرة. نص عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه أبو داود. فصل، ومن جاوز دمها، هذا الفصل في إيش؟ في بيان أحكام المستحاضة. المستحاضة هو دم يصيب المرأة زائد عن مدة حيضها. قال ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تميز صالح. يعني معنى إيش؟ أنها تقدم العادة على التمييز، لعمومي قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عروق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. وفي لفظ إن ذلك إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق، رواه النسائي. وقال ابن عباس ما رأيت الدم ما رأت الدم البخرة، أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، كغسالة ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة. إذن أفادنا إيش؟ أن المرأة إما ذات عادة وإما ذات تمييز وإما المتحيرة التي مضطربة. قول ابن عباس ما رأت الدم البخرة، يعني الدم ذا الرائحة المنتنة التي تعرف المرأة به إيش؟ أنه دم حيض. فإن قال أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها، إلا كغسالة ماء اللحم، يعني تخف فيه، يعني إذا انتهت الدورة يتغير الدم، تجد أن الدم يختلف، فتدل هذا على أن استحاضة. قال في بعض النسخ عندكم فتجلس كذا، ها ها الفاء من المتن ولا مو من؟ لا الفاء ليس من المتن، من الشرح، يعني أصل الكلام ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، لحديث حمنة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف. الكرسف هو القطن، لأن من خصائص القطن إيش؟ أن يمتص ما يلقى عليه، فمن أسباب طهر المرأة أن تجد ما يمتص هذا الدم حتى يخرج، لأن بعض النساء ربما تتلجم بشيء لا يمتص، فربما رجع شيء، وهذا الراجع مع المدة يطيل المدة، وكذلك إيش يلحق التهابات كما يقولون. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك، قال فتلجمي، قالت إنما أثج ثجا، فقال لها سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزى عنك عن الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، الله أكبر، فتحيضي 6 أيام أو 7 أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وتتوضأ في كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، رواهما أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم، لأن إيش عندكم
الحديث،
أي صحيح، واللي عند الحديث يصحح الحدث، لأن الحدث دائم. أنت النسخة اللي عندك الفريابي نظر إيش عندك الحدث، ها طيب. وكذا يفعل كل من حدثه دائم، يعني به سلسبول أو غازات مستمرة، لحديث صلي وإن قطر على الحصير، رواه البخاري. وهذا ما نفتي به إيش، نسأل الله العافية، من به سلس بول أو من به وسواس، نقول توضأ وصل، يقول أنا توضيت وخرجت أحس نازل، نقول لو تراه يقطر صل، وهذا لك أثر، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي وإن قطر على الحصير، رواه البخاري. وصلى عمر وجرحه يثعب دما، ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، هذا على المشهور من المذهب عند المتأخرين، وهناك قول ثاني أنه لا يحرم وطء المستحاضة. قال ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح، وهذا أصح، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح. والنفساء لا حد لأقله، أو النفاس لا حد لأقله. إيش عندك؟
النفاس لا حد لأقله،
لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف، وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. رواه 5 إلا النسائي، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. خلق إنسان يعني إيش؟ أن النفاس ما هو؟ هو دم يصيب المرأة بعد وضعها ما يتبين فيه خلق الإنسان. وذلك المرأة لو أسقطت مضغة نقول إيش؟ أيوة، ما يكون نفاس، دم فساد، تصلي وتصوم. وذلك كثير من النساء يصيبها السقط بعد 2 شهر ولا النزل، يقول لك مضغة دم متجمد ما في شيء. إذن لكن إذا خرج منها ما فيه تبين خلق الإنسان، لأن خلق الإنسان ربما يتبين بعد 81 يوم، لأن بداية المرحلة الثالثة كما قال الله عز وجل: مضغة مخلقة وغير مخلقة. فربما يكون فيه التخليق. قال نعم نعم. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، وغالبه 3 أشهر. قاله المجد يعني أبو البركات وابن تميم وابن حمدان وغيرهم: فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وطؤها فيه. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها في على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني، وهو حديث ضعيف. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان منفردا، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40. قاله في الكافي. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. ثم قال: باب الأذان والإقامة. الأذان لغة إيش؟ الإعلام. والإقامة الإعلام بقرب إقامة الصلاة. قال: وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد في الحضر في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قال ابن عمر وأنس وغيرهما: ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: الأحرار لا الأرقاء، لانشغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة. ويسنان للمنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني وقد غفرت، قد غفرته لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عمه ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. متفق عليه. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به. قال: في الكافي، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، يعني ما يصلح أن يقدم جملة على جملة، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل لإخلاله بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز، يعني أنه يبني. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، وأن يكون من واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره، يجي واحد يأذن نص الأذان والثاني يكمله، مثل مرة صار مقطع واحد يأذن والثاني يكمل، يعني أذان من صوتين. قال: ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلا يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله: في الكافي. وفي الإنصاف: لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. سبحان الله، مرة حصلت حادثة أمامي عند الشيخ ابن عثيمين، المؤذن أذن في نصف الأذان أو في يعني في تقريبا أشهد أن محمد رسول الله، أغمي عليه، سقط صلاة الجمعة، فيعني قاموا الناس وسحبوا هذا المؤذن، جاء واحد بيأذن، قال الشيخ هو على المنبر، قال: أعد الأذان من أول. هذا يدل على إيش؟ أن الشيخ يرجح عدم جواز إيش؟ البناء على الأذان. قال: بنية منه، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. وشرط كونه يعني المؤذن مسلما، هذه تسمى إيش؟ شروط صحة الأذان. فلا يعتد بأذان كافر، لأنه غير من غير أهل، لأنه من غير أهل العبادات. ذكرا: فلا يعتد بأذان أنثى، لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قاله: في الكافي. عاقلا مميزا: فلا يصح من مجنون وطفل، لأنه من غير أهل العبادات. ناطقا، هذا الشرط الخامس، لينطق به. عدلا السادس: ولو ظاهرا، فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال: في الشرح: بغير خلاف علمناه، ولا يصحان قبل الوقت. قال: في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت، بغير خلاف نعلمه. انتهى. لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ورفع الصوت ركن، هذا إيش؟ أركان الأذان، ركن واحد، ليحصل السماع المقصود بالإعلام ما لم يؤذن لحاضر بقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته فهو أفضل. وسن صون كونه، هذه سنة إيش؟ الأذان، كون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام. أمينا لأنه مؤتمن على وقات، ولحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام، عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه ويؤمن خطأه، متطهرا لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح، قائما فيهما أي الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، وقال وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. قال الأثرم يجوز على الراحلة. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح، لكن لا يكره أذان المحدث، نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة بل الإقامة، يعني الإقامة تكره للفصل بينها وبين الصلاة بوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء، ويسن الأذان أول الوقت، لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت كذا عندكم صح؟ وعند أحمد في المسند لا يخرم وهو قريب من لفظه، كذا عندكم؟
لا، بلال كان يؤذن في أول وقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا.
وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود. وأن يكون على علو، هذا كله ترى من السنن، سننه كثيرة. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام، وروي أن بلال كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، رواه ابن ماجه مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ولا يزيل قدميه للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، يعني إيش؟ ما يستطيع أن الأصل أنه لا يحرك قدمه، إنما التفاته جسمه، لكن إذا كان في منارة يحتاج إلى أن إذا ذهب إلى هذه الجهة والمكان ضيق أنه ينتقل. لكن الآن في مكبرة الصوت هل يحتاج أن نقول لا 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 يلتفت، لأنه يبعد صوته عن الميكروفون يضعف، ومكبرة الصوت تغني عنها. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، الحيعلة يعني قول المؤذن حي على الصلاة، هذه يسمونها أهل اللغة يسمونها الحكايات، الحيعلة، الحمدلة، البسملة، الحوقلة، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه حكايات. الطلبقة، تعرف الطلبقة؟ دعا له بطول البقاء قال طال الله بقاءك. والدمعزة، دعا له بدوام العز قال دم الله عزك، يقول دخل على السلطان فطلبق ودمعزة وخرج، يعني دعا له بطول البقاء والعز. يقول وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر حي الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، يعني يسمى هذا إيش؟ تثويب، حي الصلاة خير من النوم، لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة، وكره بين الأذان والإقامة النداء بالصلاة ونداء الأمراء، وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه، ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة، يعني أنه يصل إيش؟ يصل ذكر بالأذان لأنه بدعة، ذكره في شرح العمدة، وهذا أكثرها تجده نسأل الله العافية في الشام، وبعضهم يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يصل التهليل بالتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني من باب التصديق، كل هذا من البدع. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، ومن جمع أو قضى فوائت، أذن للأولى وأقام للكل، واضح. لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم. ويسن لمن سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت إيش تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة في إجابته إلا بحول من الله وقوة. لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وفي التثويب يعني قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، يعني في قولك الصلاة خير من النوم يقول نعم صدقت وبررت، لكن في الحقيقة هذا ما فيه أثر، فيبقى على العموم إيش؟ فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا قال الصلاة خير من النوم تقول إيش؟ الصلاة خير من النوم. قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول إيش الصلاة خير من النوم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها إذا قال قد قامت الصلاة، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، حديث ضعيف. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. في بعض النسخ حلت عليه، أي نعم صححوها له. رواه مسلم. وروى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة، ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وصححه. ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه، ويحرم بين الأذان بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. تتمة في صفة الأذان، قال في الكافي ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، لما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقال يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات انتهى. هذا منه رحمه الله إيش إشارة إلى أن هذا المختار في مذهب الإمام أحمد، لأن فيه صفات للأذان، منها صفة إيش أذان أبي محذورة. أبو محذورة كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان يشفع الجميع في الأذان والإقامة. ففي الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا يأخذ به إيش الأحناف، الأحناف هكذا إقامتهم. لكن الإمام أحمد أخذ بأذان بلال لأنه أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.